أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أسأل الله عز وجل أن يعلمنا وإياكم العلم النافع وأن يبارك فينا وفيكم وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال وأهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في هذا البرنامج أهل الذكر نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم وأسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم هذا إنه على كل شيء قدير ونبدأ في السؤال الأول في هذه الحلقة يقول السائل أخي مريض نفسيا فهو غير متزن ولا يتكلم ويأخذ كورسات علاجية مستمرة وهو تارك للصلاة تماما هل نأثم بتركه للصلاة أولا أسأل الله عز وجل أن يشفيه شفاء لا يغادر سقما وأن يشفي جميع مرضى المسلمين إنه على كل شيء قدير الحقيقة أن هذا المرض النفسي وهذا عدم الاتزان يجعله ليس في حدود المكلف لأن المريض نفسيا لا يعي ولا يدري ما حوله ولا من حوله ولا يدري فرضا ولا نفلا فهو بهذه الطريقة سقطت عنه التكاليف لأن من هو المكلف المسلم البالغ العاقل هو مسلم وبالغ ولكنه ليس عاقلا بسبب ما ابتلاه الله عز وجل به من هذا المرض والعقل كما يقول العلماء مناط التكليف العقل مناط التكليف ليه؟ كيف التكليف اللي هو الصلاة والصوم والزكاة وكذا 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 طبعا الزكاة مستثناة طالما أن الأمر جاء على الزكاة الزكاة مستثناة حتى لو أنه حتى غير عاقل أو لو أنه صبي ليس كبيرا ليس بالغا تخرج زكاته من ماله لأن الزكاة حق المال الحمد لله نحن تذكرنا هذا يعني الزكاة حق المال أما بقية الأشياء من ناحية الحج والصوم والصلاة وغير ذلك من التكاليف فليست عليه لأنه هو ليس عاقلا المريض مرض نفسي يعني صلى الله تعالى أن يعافيه وأن يعافينا جميعا والحديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث رفع القلم عن ثلاث عن المجنون حتى يعقل وفي رواية عن المجنون المغلوب على عقله حتى يعقل وهو كذلك مغلوب على عقله لكن قبل أن ننسى هذا إذا كان يعني تأتي له يعني هذا المرض النفسي يعني يأتي له على فترات يعني مثلا يتعب مثلا شهرين ثلاثة وبعدين يفوق وبعدين يتعب سنة وبعدين يفوق وكذا ففي حال إفاقته صار كامل العقل فعندئذ يعود إليه التكليف فتساعدوه طب خلاص هو يعني رجع إليه عقله خلاص يعني هو خلاص وعى ما حوله فأكيد بقى لو هو أصلا كان قبل مرضه النفسي كان أصلا يصلي وكان يصوم أكيد يعني هيرجع إلى حالته وإن كان يعني فساعدوه حتى يصلي وحتى يعني يقضي ما عليه أو يعني يؤدي ما عليه من تكاليف طبعا في حالة عودته ليس عليه أن يقضي ما عليه خلاص في حال عودته إلى رشده وإلى عقله ليس عليه أن يقضي ما عليه المهم أنه في هذه الحال التي في السؤال وهو مريض مرضا نفسيا وغير متزن ولا يعي ما يقول ولا شيء فليس عليه أي شيء وليس عليكم إثم، لأن السؤال هنا بيقول هل نأثم لا ليس إث لا, لا لا إثم عليكم ولا إثم علي، لا إثم عليكم ولا إثم علي. وبالله التوفيق. السؤال الذي بعد ذلك: أخت والدتها توفيت ولها مبلغ من المال حال عليه الحول، وهذا المبلغ سيوزع على الورثة في صورة شيكات، وهي تريد أن تخرج زكاة المال عن والدتها، ولكنها لن تتمكن من ذلك لأن الورثة سيأخذون المال في صورة شيكات، وهي تخشى ألا يخرجوا زكاة المال بعد صرف الشيكات، فماذا تفعل لتضمن ذلك؟ وهي تخشى على أمها أن يبقى هذا المال دينا في رقبتها، ما نصيحتكم؟ أولا أدعو الله تعالى أن يرحم السيدة الوالدة وأن يرحم موتانا جميعا، إنه على كل شيء قدير. ثانيا طبعا الواضح أن طالما في صورة شيكات الواضح أن هم يعملوا إعلان وراثة، وإعلان الوراثة يعني له إجراءاته القانونية، وبعدين الميراث بيتقسم على الورثة، وطبعا ما فيش حد بيجي يعني يقول لهم أنت تاخد كذا وكذا، لا ده الموضوع بيكون على صورة شيكات، فيبدو أنه يكون في إعلان وراثة والأمر هيكون كده يعني. لكن هي تعمل ايه؟ ان استطاعت ان قبل ما الموضوع يروح في صورة شيكات يعني، ان استطاعت ان هي تخرج المال زكاة المال اللي هو موجود حاليا معهم فلا بأس، فهذا افضل. وان لم تستطع لسبب ما فيبقى الامر متعلق في رقبة الورثة يعني. طبعا للأسف الشديد يعني كثير ممن تقول إليه المواريث ويأخذ الإرث بتاعه فيعني مباشرة لا يسأل كما يقولون إلا في نفسه، مش مهم بقى اللي ماتت عليها زكاة ما عليها الزكاة، لكن إن فشلتم في أن تخرجوا زكاة المال قبل أن يوزع على صورة شيكات فهذا أفضل بكثير. ليه؟ لأن دين الله عز وجل أحق بالقضاء، دين الله عز وجل أحق وأولى بالقضاء. وإن لم تستطيعوا يبقى الأمر يعني يكلم الأبناء، وأي حد أخذ شيك ممن آل إليه الميراث يبقى يعني يقول له والله أنت تعلم أن في زكاة مال على الأم، فيعني يرغب ويخوف بالله سبحانه وتعالى. أسأل الله تعالى أن يهدي الجميع، وبالله التوفيق. السؤال الذي بعد ذلك: رفيقتان يدرسان بجامعة، رفيقتان يعني صديقتان يعني خارج المحافظة، واحدة منهم والدها متوفى ولا يوجد محرم كي تسافر معه ليوصلها، هل يجوز أن تذهب مع والد صديقتها عمره 60 سنة للتوصيل؟ بداية سفر المرأة يعني الحديث يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة، وفي رواية أن تسافر مسيرة ليلة، وفي رواية أن تسافر مسيرة 3 ليال أو 3 أيام إلا مع ذي محرم. هذا الكلام قاله النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعني أصدق البشر صلى الله عليه وسلم، وهو الذي يغار على نساء الأمة، وهو أغير الناس على النساء المسلمات، فهو حتى يضمن إن ما يكون فيه مضايقات للمرأة وما يكون فيه شيء يعني يضر بها يقول لا تسافري إلا مع واحد محرم ليك. المحارم طبعا معروفين يعني الأب، الأخ، العم، الخال، الابن، الحفيد، أي محرم، المحارم معروفين اللي هو الذي هي محرمة عليه، اللي هو ما ينفعش يتجوزها، ما ينفعش يتجوزها، تحريم مؤبد. وموضوع تحريم مؤبد ده فتح لنا حاجة كويس ان احنا تذكرناها، زوج الاخت ليس محرما، لان بعض الناس بيعتقد ان زوج الاخت تقول لك ما اصلا هو محرم عليا. اه محرم عليك ان انت تتجوزيه ويتجوزك لان انت اختك متجوزاه. محرم عليك الجمع وان تجمعوا بين الاختين، ان هو متجوز اختك وما ينفعش يتجوزك لانه يحرم ان يجمع انتوا الاثنين مع بعض. وكذلك بين المراه وعمتها وبين المراه وخالتها. فهو ده بالنسبه لك محرم عليك بس ليس محرما لك، يعني لا يجوز مثلا انت تسلمي عليه، ولا يجوز ان هو يخلو بيك، ولا يجوز ان هو يعني كل الكلام ده خلاص هو غريب اجنبي. اما للاسف الشديد في كثير من بيوت المسلمين يعامل زوج الاخت زوج اختك يعني كانه يعني محرم، فتقعد معاه وتتكلم معاه وتمشي معاه وتروح معاه وكذا. لا لا، هذا خطا شديد. هو محرم عليك ان تتجوزي ويتجوزك، لكن هو يبقى ان هو ليس محرما. في فرق ما بين ان هو محرم عليك وبين ان يكون محرم ليك. فهنا بالنسبه للسؤال بتقول هل يجوز بقى ان انا اسافر مع والد صديقتي لان والدها متوفى؟ اصله في ذلك يا اخوانا ان زي ما قلنا الحديث، وبنقول ان الائمه رحمه الله عليهم الامام مالك والاوزاعي والامام الشافعي قالوا انه يجوز للمراه ان تسافر مع رفقه امنه. طبعا بيتكلم في حج الفريضه، ان تسافر في مع نساء رفقه نساء او جماعه نساء في رفقه امنه، جماعه نساء في رفقه امنه. والان الفتوى التي عليها الازهر ان الطرق الآمنة وأن وسائل المواصلات وأن المناطق المأهولة تقوم مقام المحرم. ليه؟ لأنه هو المحرم ده نبي عليه الصلاة والسلام لماذا قال هذا الحديث؟ قال حتى تأمن المرأة على نفسها. فإذا تحقق، هذا ليس كلامي، كلام العلماء القدامى والمعاصرين، فإذا تحقق الأمن من وجود رفقة آمنة ومن وجود مناطق مأهولة ومواصلات ومثلا مترو والأوتوبيسات والتاكسيات وكذا وكذا، فخلاص فقد أمنا على البنت أن يحصل لها شيء غالبا. فبالتالي إن كان هناك أمان بالنسبة لهذا الأمر فلا بأس من التوصيل طالما أن في أمن في الطريق، وبالله التوفيق. الآن ننتقل إلى سؤال آخر. يقول السائل: أحد الدعاة سمعته يقول إن عدم تعلم أحكام التلاوة والتجويد حرام شرعا، فهل هذا صحيح؟ نقول بالله التوفيق: لا شك أن تعلم أحكام التجويد مطلوب. قال ابن الجزري رحمه الله: والأخذ بالتجويد حتم لازم، من لم يجود القرآن آثم، لأنه به الإله أنزل وهكذا منه إلينا وصل. فتعلم الأحكام التجويد لا شك أنه مطلوب، وهنا عبارة ابن الجزري يقول حتم واجب. لكن قال العلماء يعني في شرحه لهذا الكلام أن تعلم أحكام التجويد ده ينقسم اللحن فيه إلى قسمين: لحن جلي ولحن خفي. اللحن الجلي هو الذي يكون فيه تغيير في المبنى أو في الإعراب وفي المعنى. مثلا واحد بيقرأ الفاتحة بيقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم. طبعا ده لحن جلي ويغير في المعنى. أما لحن الخفي فهو الذي يتعلق يعني بالحروف وصفات الحروف والغنات ومقادير الغنة والقلقلة ومقدار القلقلة أو يعني كيفية القلقلة والإظهار والإقلاب وهذه الأشياء التي إن لم يقيمها الإنسان في قراءته فلا يترتب عليها تغيير في المبنى، مبنى الكلام، ولا تغيير في المعنى. وبالتالي الحتم اللازم تعلمه هو أن يتعلم إقامة الحروف وأن يتعلم أن يقرأ القرآن بعدم إخلال في الإعراب ولا إخلال في المعنى. والحقيقة أن الكلام ده مهم جدا وبنحتاجه، حتى نص عليه الإمام علي القاري في أيضا في شرح الجزرية. بنحتاجه إزاي؟ إن الوقت لو أتينا للآباء والأمهات والأجداد والجدات، هل نستطيع أن نعلمهم أحكام التجويد حتى لا يحصل منهم لحن خفي؟ يعني نعرف نقول له غن ديت واقلب ديت واخف ديت وأظهر ديت ودي في الحروف دي صفتها كذا والحرف ده صفته كذا ومش عارف ديت مقدارها كذا ودي ست حركات ودي حركتين ودي اسمه عارض للسكون ودي اسمه متصل ودي اسمه منفصل ودي طبعا ده مستحيل، يعني إن لم يكن يعني صعبا جدا. فيكفي في قراءة القرآن بالنسبة لي لمن لم يستطع هذا، يكفي أنه هو يقرأ الحروف كما هي ويقرأ الكلام كما هو، حتى لو كان فيه إخلال باللحن الخفي فلا بأس بذلك، لأن الله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أما إذا كان قادرا على ذلك ويستطيع، فطبعا تعلم أحكام التجويد حتى يأخذ الثواب كاملا من الأمور المهمة الضرورية، وخصوصا ما يتعلق باللحن الجلي فيجب عليه أن يتفاداه، ويجب عليه أن يتعلم ما يجعله يتفادى هذا اللحن الجلي. السؤال الذي بعد ذلك: هل الخوف الشديد من الموت والأمراض وما يلقيه الإنسان من مشقة كله أجر؟ لا شك أن الله عز وجل رحيم بخلقه، وأن الله سبحانه وتعالى إذا ابتلى أحدا بشيء فإنه يبتليه لحكمة، والله سبحانه وتعالى من رحمته ومن فضله لما يبتلي يجعل الأجر والمثوبة أضعافا مضاعفة. الحديث في البخاري ومسلم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا غم ولا حزن، حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله من خطاياه. فلا تقلق أخي السائل، أي شيء تصاب به من هم ومن غم ومن حزن ومن مرض ومن ألم ومن وجع حتى يعني أي شيء قليل جدا، الله عز وجل يكرمك بالأجر الجزيل. والحيث كما قلناه الآن، حتى الشوكة يشاكها، حتى لو يعني أتتك شوكة أو حتى كما نقول الحقنة، حتى ما تغل حقنة، هذه يعني هذا الألم المترتب على ذلك لك فيه أجر كبير. وبالله التوفيق. السؤال الذي بعد ذلك: أخت صلت العشاء وفي آخر ركعة شكت هل هي في الركعة الثالثة أم الرابعة، فسلمت وركعت ركعة وسجدت سجود سهو، هل الصلاة صحيحة؟ طيب هي لما شكت إن هي دي الثالثة أو الرابعة لماذا سلمت؟ يعني كلام العلماء أن الإنسان يبني على الأقل، هذا جمهور أهل العلم، إذا شك الإنسان هو صلى ثلاثة ولا أربعة يبني على الأقل، يقول يعني إن أنا صليت ثلاثة، ويقوم يجيب ركعة رابعة ويسجد للسهو لاحتمالية إن يكون أخطأ وإن يكون فعلا كان صلى أربعة وإن اللي جابها دي خمسة، لكنه ليس مؤاخذا بهذا. فإن كنت تصلي المغرب وشكيت دي الثانية ولا التالتة يبقى دي الثانية وتقوم تجيب التالتة، كنت بتصلي العشاء شكيت دي التالتة ولا الرابعة يبقى دي التالتة. أما وقد سلمت يعني، وده اللي حصل فعلا، إن هي سلمت وبعدين ركعت ركعة وسجدت سجود سهو، الصلاة صحيحة. يعني هي اجتهدت وسلمت وبعدين قالت يعني ممكن يكون الرابعة اللي أنا هجيبها دي، فجابت الرابعة وسجدت سجود سهو، فلا بأس بهذا، صلاتها صحيحة لا شيء فيها بإذن الله. وبالله التوفيق. السؤال الذي بعد ذلك: حكم الجلوس على ملاءة عليها بول لشخص كبير لكنه جف، وهل إن صلى في ملابسه التي لامس موضع الجفاف هل صلاته صحيحة؟ البول إذا كان على قماش أو على ثوب كحالة السؤال هذا فإنه لا يطهر بالجفاف. إذا مس أو إذا كان البول على ثوب أو ملاية زي ما هي بتقول أو بيقول السائل وجفت الملاية فيقولون إن الجفاف لا يطهر الثوب إلا في حالة واحدة، إلا في حالة إذا كان الجفاف تاما فلا أثر للنجاسة ولا رائحة. إذا كان الجفاف تاما فلا أثر للنجاسة ولا رائحة، كأنه يعني اللي يشوفه كده أو يشمه لا شيء فيه، فهذا يعني كما قال أهل العلم يبقى الجفاف هنا يطهر الثوب. لكن الأصل فيه إن الذي يطهر بالجفاف هو الأرض، الأرض هي التي تطهر بالجفاف، وهذا لا يطهر بالجفاف إلا في هذه الحالة التي انتفى فيها أي شيء يتعلق بالنجاسة برائحتها أو بعينها. وبالله التوفيق. السؤال الذي بعد ذلك في نفس السؤال نسيت، وهل إن صلى في ملابس التي لامست موضع الجفاف، إن صلى في الملابس التي لامست موضع الجفاف خلاص لا بأس بها، يعني هو إذا جف ولامسه ثوب فلا يكون في الثوب الذي لامس شيء أصلا، ما فيش أي حاجة فيها، لأنه هو إذا لامس جافا فلا تنتقل إليه نجاسة لأنه جف، فالصلاة صحيحة. السؤال الذي بعد ذلك، أخت تقول إن لها 11 عام وهي متفوقة في الدراسة، لكن الآن لا تستطيع المذاكرة نهائيا أو الدوام، وأنها ملتزمة بالعبادات والزي الشرعي، ترجو منكم الدعاء لها ونصيحتها. الأخت بتقول 11 عام وهي متفوقة في الدراسة لكن لا تستطيع المذاكرة نهائيا أو الدوام، وأنها ملتزمة بالعبادات يعني والزي الشرعي، فهل عدم استطاعتها لأن تكمل وهي متفوقة، هل مثلا في مرض أو في شيء، أو يعني إن كان هناك مرض بالنسبة لها فأسأل الله تعالى أن يشفيها شفاء عاجلا تاما لا يغادر سقما. يعني بعض الناس يعني ممكن خصوصا المتفوقين والمتفوقات ممكن يصاب بعين أو يصاب بحسد، فتجد البنت متفوقة وتطلع الأولى وتجدها مرضى واحدة كده تبكي وتصرخ ولا تستطيع أن تذاكر، وهذه الحالات يعني رأيناها، وتجد الأخ أو الطالب كان متفوقا ثم مرضى واحدة كده يعني يعتزل الناس ولا يذاكر ولا شيء. فإن كان كذلك يعني فصلى الله تعالى أن يعني أن يشفيهم شفاء لا يغادر سقما، وإن هم يحاولوا بقى يعالجوه بأي طريقة يعني بأي طرق من الطرق الصحيحة. لكن إن كان في عنده مثلا أو عندها مثلا شبهة أو شيء، إن كان مثلا تقول يعني لن أكمل في كلية كذا لأن هي الأفضل أنها تتجه مثلا لعلم شرعي أو أن أنا أحفظ القرآن أو أن أنا أقعد في البيت أو كذا، فإن كان في شبهة معينة فحاولوا أن أنتم تزيلوا هذه الشبهة التي عندها. فإحنا الآن بندعيلها وبننصحها أن هي لو كانت في وعيها أن هي تكمل هذا الطريق الذي بدأته، خصوصا لو كان الأمر يعني فيه نفع للمسلمين وفيه نفع لها كتدريس أو طب أو صيدلة أو غير ذلك. فأسأل الله تعالى أن يبارك فيك وأن يعلمك وأن تكوني نافعة لأهلك ونافعة لوطنك ونافعة لأمتك. وبالله التوفيق. ما حكم الذهاب للعرافين؟ الذهاب للعرافين والدجالين والصحراء والجماعة دولت يحرم قولا واحدا، يحرم قولا واحدا بالإجماع. قال النبي صلى الله عليه وسلم من ذهب إلى عراف أو ساحر، من ذهب إلى عراف أو ساحر في رواية أو كاهن فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. من ذهب إلى عراف أو كاهن فسأله فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. وقد ابتلي أناس كثيرون بابتلاءات شديدة جدا بسبب هؤلاء الذين يذهبون إلى الدجالين وهؤلاء السحرة وهؤلاء الكذابين وهؤلاء المخادعين. أسأل الله تعالى أن يهديهم وأن يعني يجعلهم يعودون إلى صوابهم. لكن الحكم الآن إذا ذهبت إلى ساحر، إذا ذهبت إلى كاهن، إذا ذهبت إلى عراف، إذا ذهبت إلى دجال، فقد قال النبي كفر بما أنزل على محمد، يعني لا تعتقد في كلامهم أصلا، لا تذهب إليهم. ليه؟ لأن الله عز وجل بيده الشفاء، ولا يعلم الغيب إلا الله عز وجل. مهما رحت وذهبت وسألت لا يعلم شيئا، أو أنه يسخر يعني جنا، وهذا الأمر ممنوع. نحن كمسلمين لا يجوز لنا أن نذهب إلى هؤلاء الناس مطلقا بأي حال من الأحوال، وإن كان في مرض أو كان في سحر أو كان في شيء، فالإنسان يعالجه المعالجة الصحيحة بكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم وبالأذكار وبالكلام الطيب، كما كان يفعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكما كان يرقي النبي صلى الله عليه وسلم بعض الأطفال أو يرقي بعض الناس بالرقية، وعلمها النبي صلى الله عليه وسلم لنا: بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، من شر كل حاسد أو كل عين حاسد، الله يشفيك، أعيذك بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة، أعيذك بكلمات الله التامات من شر ما خلق، تقرأ عليه الفاتحة، تقرأ عليه آية الكرسي، تقرأ عليه سورة الفلق، تقرأ عليه سورة الناس، كل هذه الأشياء من الرقية الشرعية. واحذر من النصابين والدجالين والكاذبين والمخادعين، احذر منهم حذرا شديدا، وبالله التوفيق. السؤال التالي: هل يجوز القراءة السريعة جدا في القرآن أثناء الصلاة؟ يعني القراءة السريعة جدا إن خرجت عن إطار الأحكام فلا يجوز، يعني لو كانت القراءة سريعة مع الأحكام فهذا جائز، هذا يسمى الحدر، يعني الحدر يعني القراءة السريعة، لكن القراءة السريعة مع الأحكام، لكن القراءة السريعة مع تداخل الآيات بعضها في بعض وتداخل الكلمات بعضها في بعض وتداخل الحروف بعضها في بعض، هذا لا يجوز مطلقا، لا يجوز. يبقى هذا هو الضابط. وليه تقرأ قراءة سريعة في الصلاة؟ لماذا تقرأ قراءة سريعة؟ أنت لست متعبدا بالقراءة السريعة التي ليس فيها أحكام. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ مترسلا، يعني واحدة واحدة، إذا مر بآية تسبيح سبح، وإذا مر بآية جنة سأل الله الجنة، وإذا مر بآية عذاب استعاذ بالله عز وجل من العذاب، وإذا مر بدعاء دعا. فلماذا الإنسان يقرأ سريع؟ عايز مثلا تقرأ يعني سورة البقرة وتقرأ كذا بسرعة كذا، اقرأها لكن بطريقة لا تخل بالأحكام التجويدية، وإلا فلا يجوز هذه القراءة، وبالله التوفيق. السؤال الذي بعد ذلك يقول السائل: أمي لديها كسر في يديها ولم تتوضأ قبل وضع الجبيرة، فما حكم صلاتها وهي بيدها جبيرة ولا يستطيع الماء الوصول ليدها، وقد سمعت قبل ذلك أنه يجب عليها إعادة الصلاة بعد إزالة الجبيرة، هل هذا صحيح أم لا؟ الأول كده فرصة أن احنا نقول الجماعة الذين يفتون في دين الله عز وجل بغير علم سامحهم الله تعالى، لأن أجراؤكم على الفتية أجراؤكم على النار. لكن الآن في هذا الزمان الذي نعيشه أي واحد يسأل سؤال حتى ولو لم يكن من أهل العلم بيجيب على طول، أي حد بيفتي، كل أحد يدخل في دين الله عز وجل في الأسئلة وفي الإجابة وعمل نفسه مفتي ويفتي بغير علم، يعني حتى لو صادف وطلعت الفتوى صحيحة برضو هو آثم، يعني حتى لو خبطت معاه كده وجت معاه صح كده هو آثم إثما عظيما. ليه؟ لأنه يقول بغير علم. لأن بعض الناس حصل في أيام النبي عليه السلام أن كان في واحد يعني جرح جراحة شديدة وبعدين أجنب، يعني حصل له جنابة يعني، ويريد أنه يغتسل، فسأل بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فأفتوه بغير علم، يعني بعض الصحابة أفتوه بغير علم، لأن قال لهم هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ يعني الرجل حاسس بنفسه، الصحابي حاسس بنفسه أنه هو لو استعمل الماء واغتسل هيموت، فقالوا لا نجد لك رخصة في التيمم وأنت تقدر على الماء، أنت ما أنت ممكن تغتسل هو وليس فيك شيء. فأفتوه بغير علم فاغتسل فمات. فالنبي صلى الله عليه وسلم غضب غضبا شديدا وقال ألا سألوا إذ لم يعلموا، فإنما شفاء العي السؤال. لماذا يفتون بغير علم؟ يسألون أهل العلم، قال الله عز وجل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فالأخت هنا تقول أو الأخ يقول إن سمعت قبل ذلك أنه يجب عليها إعادة الصلاة بعد إزالة الجبيرة. ليه؟ هي الآن الأم كسرت يدها وحصل إن هم حطوا لها جبيرة المعروفة دي. طيب، وبعض الناس أفتى أن هي تعيد الصلاة بعد ما تشيل الجبيرة. مين اللي قال كده من أهل العلم؟ لم يفتي بهذا أحد من أهل العلم فيما أعلم، لم يفتي بهذا أحد من أهل العلم. ليه؟ ليه تعيد الصلاة؟ ما هي كان ما عندهاش ذنب إن هي كسرت، يعني إحنا بنادلها بالشفاء وبعدين صلت وبعدين غسلت بقية الأعضاء، لأن السنة بالنسبة لها إن هي تتوضأ وبعدين تمسح على الجبيرة، تمسح على الجبيرة، ومفيش مشكلة إن هي لم تتوضأ قبل وضع الجبيرة. يعني هي مثلا خسرت يدها وراحت المستشفى على طول وروح عملوها يدها بسرعة ولم تتوضأ. لم يشترط أحد من أهل العلم في الجبيرة ما اشترطه العلماء في الخف، ده اللي هو شرط إن أنت أو إن أنت تكون متوضي قبل أن تلبس هو الخف، أن تلبسه على طهارة، وجمهور العلماء على طهارة يعني على وضوء. أما لم يشترط أحد من أهل العلم للجبيرة أن لا يعني تلف على الذراع إلا بعد الوضوء، محدش اشترط الكلام ده، فكده يعني صلاتها صحيحة ووضوءها صحيح، ولما تيجي تتوضى تمسح على هذه الجبيرة فقط وتغسل بقية أعضاء الوضوء، ولا يجب عليها ولا يستحب أصلا أن تعيد الصلاة التي صلتها وهي فيها هذه الجبيرة، وبالله التوفيق. السؤال التالي يقول أدرس في كلية الآداب للغة العربية وأريد أن أدرس العلوم الشرعية، هل أترك كليتي وأدرس في معهد إعداد دعاء أم أنتظر إلى أن أتخرج وبعدها ألتحق بالمعهد؟ وهل هناك طرق أخرى لدراسة العلوم الشرعية غير المعهد؟ أولا استمر أو استمري في كلية الآداب للغة العربية أو في أي كلية، استمر في الكلية ولا تنقطع عنها حتى لا تفصل منها. وإن أردت أن تستزيد من العلم في معهد علوم شرعية أو في يعني مركز للعلوم الشرعية أو غير ذلك فلا بأس، فلا بأس. لماذا تترك الكلية؟ لا أترك، يعني خليك مع الكلية وإن شاء الله تحصل فيها على الشهادة، ثم استزد من العلم عن طريق معهد أو مركز أو غير ذلك. هل هناك طرق أخرى لدراسة العلوم الشرعية غير المعهد؟ نعم، يعني مش شرط يكون في معهد إعداد دعاء فقط، هناك معهد إعداد دعاء وفي هناك يعني مراكز إسلامية وفي هناك أكاديميات للعلوم الشرعية، وفي كذلك في الأزهر الشريف، الأزهر الشريف هناك في الجامع الأزهر هناك الدورات وهناك المجالس العلمية، وفي ما شاء الله في كل العلوم، في اللغة العربية وفي الشريعة وفي طبعا بالفقه وأصول الفقه وفي الحديث وعلوم الحديث وفي التفسير وعلوم التفسير وفي العقيدة وفي غير ذلك، فهناك في الأزهر وفي غيره من أماكن العلم كثيرة جدا غير المعهد. صلى الله تعالى أن يعلمك وأن يبارك فيك وأن يبارك في طلاب العلم جميعا، إنه على كل شيء قدير، وبالله التوفيق. السؤال التالي: هل الحجامة واردة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم، الحجامة واردة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: شفاء أمتي في ثلاث، شفاء أمتي في ثلاث، فذكر منها شرطة محجم، شرطة محجم وشربة عسل وكية بنار، هما الثلاثة دول، شرطة محجم وشربة عسل وكية بنار، وقال: وأنهى أمتي عن الكي. فالحجامة موجودة منذ زمن طويل، يعني حتى موجودة قبل النبي عليه الصلاة والسلام، ولما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أقرها واحتجم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم احتجم، كما في صحيح مسلم احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم، واحتجم وهو صائم برضو في نفس الصحيح، احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم، يعني حتى كمان هذا الحديث فيه حجة لمن قال إن الصائم إذا احتجم صومه صحيح، لأن بعض الصائم احتجم وهو صائم. فإيه الدليل تاني اللي احنا عايزينه بعد أن ذكرنا هذا؟ شفاء أمتي في شرطة محجم وبقية الاثنين الثلاثة، واحتجم النبي عليه الصلاة والسلام وهو صائم، واحتجم وهو محرم، وكذلك احتجم يعني كثير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. والآن صار موضوع الحجامة صار يعني ما شاء الله في مراكز مفتوحة الآن للحجامة، ويعني لم يكن معترفا به، يعني حتى أن الطب والآن اعترفوا به، والآن في مراكز خارج يعني مصر في أماكن على مستوى العالم للحجامة، وصار يعني علما يدرس، وفي دورات وفي شهادات، ويعني يشفي الله عز وجل بالحجامة يعني كثيرا جدا، يعني وخصوصا من يصابون بالصداع ومن يصابون بالجلطات، صلى الله تعالى أن يشفي جميع مرضى المسلمين. السؤال الذي بعد ذلك يقول: بدون قصد مني وقع ماء يغلي على أختي وتأذت بطنها وضميري يؤنبني، فهل علي شيء؟ وهل أقوم بعمل أجعله في ميزانها كصدقة جارية مثلا لأكفر بها عن ذنبي؟ أخي الكريم أو أختي الكريمة، أصلا لا ذنب عليك، يعني لماذا تحمل نفسك ما لا طاقة لك به؟ ولماذا تحملين نفسك ما لا طاقة لك به؟ يعني الأمر بالنسبة يعني عن غير قصد، ومن الذي يقصد يعني من الناس الأسوياء؟ يعني لأن للأسف الشديد في ناس يعني ليسوا أسوياء، ممن يعني يؤذون أخواتهم ويؤذون إخوانهم ويؤذون آبائهم ويؤذون أمهاتهم ويؤذون جيرانهم وتؤذي زوجها ويؤذي زوجته، يعني في ناس يعني غير أسوياء يقومون بهذه الأعمال، لكن الإنسان السوي لا يمكن أصلا أن يفكر في إذاء أخته. وأنت أخي الكريم وأنت يعني معك الماء المغلي لا تقصد أبدا أن أنت يعني تسكبه عليها، يعني ده هو وقع غصب عنك يعني، فحصل ما حصل، تأذت بطنها أو أن هي يعني صارت يعني تتألم، وأن صار فيها يعني شيء مثلا يؤذيها، أنت لست يعني مجرما في هذا، هذا ليس جريمة ولست مجرما. النبي عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث: إن الله تجاوز لي عن أمتي، الحديث في سنن ابن ماجه بسند صحيح، إن الله تجاوز لي عن أمتي أو تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان، وهذا خطأ، فلست آثما ولا عاصيا ولا مذنبا ولا مجرما ولا شيء، لا شيء عليك، ولا يعني لا يلزمك أن تخرج صدقة حتى تكفر بها عن ذنبك، لأنه لا ذنب لك، لا ذنب لك، فاهدأ يعني وتهدئ من روعك ومن حالك، ولا تؤنب نفسك، لبعض الناس ممكن الشيطان يجي له يقول له أنت السبب وأنت السبب، خصوصا لو كان ماتت يعني، بس هذه الأشياء يعني أعتقد أن هي لا تصل لمرحلة الموت يعني إلا بقضاء الله عز وجل، لكن ممكن يحصل فيه تشوهات في بطنها، حصل فيه تشوهات في وجهه أو في كذا أو في كذا، فأنت لست ملوما في ذلك، لا شيء عليك في هذا، لأن أنت لا تقصد هذا، والله عز وجل رفع عنك رفع عنك أي شيء فيه ملامة، لأنك لا تقصد أبدا. السؤال بعد ذلك يقول: بعد صلاة الفجر جلست أذكر الله للشروق، لكني لكي تكتب لي حجة وعمرة كما قال عليه الصلاة والسلام، ولكن غلبني النوم واستيقظت بعد الشروق، وفي يوم آخر غلبني النوم واستيقظت قبل الشروق وأكملت الذكر للشروق، فهل في الحالتين تكتب لي حجة وعمرة أم لا؟ في الحالتين تكتب لك حجة وعمرة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث: من صلى الغداء ثم جلس يذكر الله تعالى حتى تشرق الشمس، معنى الحديث، ثم صلى ركعتين كتبت له حجة وعمرة تامة تامة تامة، وكونك نمت في أثناء هذا الوقت لا بأس، لأن نومك عبادة في هذا الوقت إن شاء الله، هذا النوم عبادة، وأنت ما قصرت، لأن غصب عنك أن أنت غلبتك عينك، والحمد لله أنك تنام وأنت في عبادة يعني. فأسأل الله تعالى أن يبارك فيكم، وبالله التوفيق.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.